أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع، تأليف الأستاذ الشيخ أحمد أمين الشيرازي. طبعا في الحوزة العلمية كانوا يدرسون كتاب المطول، بعدين كتاب اختصروه إلى كتاب مختصر المعاني، لكن بحوث معقدة جدا فيها، ويدخل أيضا في العلوم الثانية ما مختصر على علم البلاغة. لكن بعدين بعض الطلبة بدأوا يدرسون كتاب البلاغة الواضحة، وكان يعطي المطالب البلاغية. المهم الآن هذا الكتاب ألف ظاهر أنه على أساس ما يكون أو ما كان في مختصر المعاني. يقول في المقدمة في بيان ثلاثة مباحث منزلة علوم البلاغة: بيان معنى الفصاحة والبلاغة، انحصار علم البلاغة في المعاني، والبيان. في الدرس الأول ألف منزلة علوم البلاغة، يعني ما هي الحاجة لدراسة علوم البلاغة، مثل الآن النحو، لماذا نحتاج النحو وكل هذه العلوم التي تدرس في الحوزة، الهدف منها الوصول إلى فهم القرآن الكريم والروايات الشريفة، يعني فهم الكتاب والسنة. فالعلماء حينما أتوا بمثل هذه العلوم، نفط حتى علم المنطق، شافوا أنهم رأوا بأنهم يستفيدون من علم المنطق في فهم الكتاب والسنة. هناك بعض القوانين أو معرفة بعض الأنواع القياس، أو مثلا ما يكون عكس النقير، أو هذه الأمور اللي درستوها، هذه بعض العلماء في الاستدلال الفقهي يستفيدون منها وإن كان موارد قليلة. لكن أحيانا تأتي رواية ما نستطيع ناخذ النقيض أو عكس النقيض، بحيث نقدر نستنبط حكم شرعي على أساس هذه القواعد الموجودة في علم المنطق. كذلك باقي العلوم الموجودة في الحوزات العلمية، أصول الفقه حتما نحتاجه في معرفة كيفية الاستنباط. العلوم اللغوية أيضا نحتاج بمقدار منه، لأن يعني الإنسان مو بالضرورة أن يتبحر في النحو، يدرس مثلا 10 سنوات يدرس نحو، معناته أنه درس أكثر من الحاجة. أكو مقدار، يوجد مقدار من علوم اللغة طالب العلم كذلك المجتهد يحتاجه، هذا المقدار في الحوزة العلمية يحاولون يدرسونه حتى يقدرون، يستطيع المجتهد أن يستنبط على أساسه الحكم الشرعي. فما معقول أنه عندي فقيه مجتهد ما يعرف علم النحو، حينما يأتي إلى الروايات خاصة إذا لم يكن عربيا يحتاج إلى علم النحو وعلم الصرف أكثر من الإنسان العربي. العربي قد يكون بسليقته يفهم شيء، لكن هذا الإنسان غير العربي الحاجة إلى هذه العلوم أكثر. بعض الطلبة في الحوزات العلمية يقول أنا عربي ما أحتاج علم النحو، وهذا خطأ منه، أو ما أحتاج علم الصرف، أو ما أحتاج علم البلاغة، أنا إنسان عربي. يقول ما يكفي هذا، يعني العربي في العصر الجاهلي ما يحتاج إلى علم النحو وعلم البلاغة، لأنه كان يعيش هذا الجو. الآن ما قاعد نعيش هذا الجو، الآن نقرأ القرآن الكريم ما يأتي إلى ذهنك شيء من الأمور البلاغية في القرآن. يعني مثل حينما في سورة الفاتحة إياك نعبد، والإنسان العادي راح يقول إياك نعبد يساوي نعبدك، لكن في علم البلاغة نقول التقديم يدل على شيء حينما نجعل المفعول به مقدم، دال على شيء. إياك نعبد يعني نعبدك فقط ولا نعبد غيرك، فصار عندي معنيين في العبارة في الآية، هذا الإنسان العادي ما يقدر يفهمه. وكم من الأشياء البلاغية الموجودة في القرآن الكريم الإنسان العادي ما يستطيع أن يستخرج هذه القضايا البلاغية إلا بعد أن يدرس علم البلاغة. فيقول: يكون علم المعاني والبيان والبديع من أجل العلوم وأدقها، أما أنه من أجل العلوم لأن به يعرف أن القرآن معجز، وأنه مشتمل على الدقائق والأسرار الخارجة عن طوق البشر، وأنه في أعلى مراتب البلاغة، وهذه وسيلة إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله، وهو وسيلة إلى الفوز بجميع السعادات. فإذا لماذا من أجل العلوم؟ لأن الغاية منه فهم القرآن الكريم، والقرآن الكريم مشتمل على هذه الدقائق والأسرار وفي أعلى مراتب البلاغة، فلجلالة القرآن الكريم ولأن القرآن الكريم أجل الكتب يكون عندي علم البلاغة أجل العلوم. النظر لأنه الهدف أجل فيكون هو أجل، لا لنفسه بل لما يكون هدفا له، لما يكون غاية له، فيكون من أجل العلوم لكون معلومه وغايته من أجل المعلومات والغايات. لأن الغاية شريفة فيكون عندي الوسيلة شريفة. يقول أنا أريد أن أذهب إلى المسجد بالسيارة، نقول شنو الهدف؟ الذهاب إلى المسجد، نعم غاية شريفة. فإذا قيادتك للسيارة من بيتك إلى المسجد هذه الوسيلة أيضا وسيلة شريفة. وأما أنه من أدق العلوم لأن به لا بغيره من الصرف والنحو واللغة تعرف دقائق العربية وأسرارها، فيكون من أدق العلوم لكون معلومه من أدق المعلومات. فعن طريق البلاغة نستطيع أن نعرف دقائق اللغة العربية، عن طريق النحو أنت فقط تعرب الكلمة ما يعطيك شيء، الصرف تبين كيفية صيغ وأوزان الكلمة ما يعطيك شيء، لكن من ناحية البلاغة أنت تستطيع أن تصل إلى دقائق اللغة العربية، تعرف أنه لماذا هذه الجملة قيلت بهذه الكيفية ولم تقل بالكيفية الثانية. إذن نستطيع من خلال علم البلاغة أن نصل إلى هذه الدقائق. لذلك لدقة الهدف أيضا يكون عندي من أدق العلوم. طبعا هذا ما في شيء. نأتي إلى ثانيا بيان معنى الفصاحة والبلاغة. يقول في الفصاحة، البعض ما عنده الكتاب، كلكم عندكم الكتاب، تابعوا اللي عنده كتاب، تابع اللي ما عنده كتاب يتابع اللي عنده الكتاب. يأتي إلى الفصاحة أولا، يقول هي في اللغة تنبئ عن الظهور والإبانة، يعني ظهر الشيء صار فصيحا يعني ظاهرا، هذا بالمعنى اللغوي. وفي الاصطلاح يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح أو قصيدة فصيحة وكاتب فصيح أو شاعر فصيح. هذا بعد لحد الآن ما طرح التعريف، قال أنه الفصاحة في الاصطلاح نوصف الفرد والكلام والمتكلم، فنقول كلمة فصيحة، كلام فصيح، كاتب فصيح. والمراد من الكلام الفصيح هو المركب التام الإسنادي، المراد من الكلام الفصيح، هذا خاص بالكلام الفصيح مو فقط الفصاحة، بعدين راح يبين معنى الفصاحة. الكلام الفصيح هو المركب التام الإسنادي. حينما نقول مثلا إياك نعبد، مركب أنا من كلمتين تام فائدة له، فائدة يحسن السكوت عليه، وإسنادي عندي مسند ومسند إليه. نعبد نحن إياك، عندي فعل فاعل ومفعول به، مكون من فعل وفاعل ومفعول به مقدم. طبعا مسند مسند إليه يعني المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، حينما نقول زيد قائم عندي مبتدأ وخبر، أي هو المسند، القيام مسند وهذا مسند إليه، أسندنا القيام إلى زيد. حينما نقول قام زيد، زيد مسند إليه وهذا مسند، أسندنا القيام إلى زيد. إذن هنا في الجملة الإسمية المبتدأ يكون مسند إليه، في الجملة الفعلية عند الفاعل هو المسند إليه. فهو مركب تام إسنادي، بينا معنى المركب ومعنى التام ومعنى الإسنادي. لو أتينا إلى مثل إن قام زيد فقط بدون التكملة، كلام غير تام من ناقص أدب. سؤال هني، الكلام بالمعنى اللغوي أو بمعنى الاصطلاح النحوي؟ لغوي، لأن احنا عندنا اشترطنا في الكلام اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها في علم النحو. فإذا مثل إن قام زيد لا يدخل في الكلام بالمصطلح النحوي، لكن يدخل في الكلام بالمعنى اللغوي. وقلنا أنه بالمعنى اللغوي حتى الكلمة يطلق عليها كلام. فإذن كلام غير تام بالمعنى اللغوي يعني الكلام الناقص، الكلام الناقص ما يدخل في الكلام في علم النحو. وغير التام لو وصف بالفصاحة، احنا اشترطنا أن يكون مركبا تاما. أحيانا قد يقولون هذه الجملة فصيحة، يقولون مع أنها مركب غير تام، كلام غير تام، فنقول وغير التام لو وصف بالفصاحة لكان باعتبار كلماته ومفرداته، لأنه لم ينقل إطلاق الفصاحة على المركب غير التام. نقول هنا فصيح لأن هذه الكلمة فصيحة، والكلمة الثانية فصيحة، والكلمة الثالثة فصيحة، فنقول كلام فصيح، لكن من حيث المفردات لا من حيث المركب. يعني نظرنا إلى المفردات، لأن الكلمات في هذه الجملة الناقصة كلمات فصيحة، راح يجينا بعدين تعريف فصاحة الكلمة، لأن الكلمات فصيحة فنقول هو فصيح، ولكن من حيث المفردات، من حيث الكلمات لا من حيث المركب التام. ثم يأتي إلى البلاغة فيقول في اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يقول بلغ زيد غايته، يعني بلغ زيد البصرة، يعني الغاية عند البصرة، فيدل عن الوصول إلى شيء، الانتهاء من شيء. وفي الاصطلاح يوصف بها الكلام والمتكلم، فيقال كلام بليغ ومتكلم بليغ ولم يسمع كلمة بليغة. فإذن في الفصاحة عندي الكلام والكلمة والمتكلم، أو المفرد أو الكلمة والكلام والمتكلم، ولكن في البلاغة فقط الكلام والمتكلم نطلق عليهما بليغ، ولكن لم نسمع أو لم يسمع كلمة بليغة، يعني لا نطلق على الكلمة الواحدة أنها بليغة. نعم نطلق عليها أنها فصيحة، ولكن لا يطلق عليها أنها بليغة. وإنما قسم كل كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد. نقول ليش قسم؟ قال عندي في الفصاحة كلمة فصيحة، متكلم فصيح، كلام فصيح، لأنه ما نستطيع أن نجمع الأقسام الثلاثة ضمن تعريف واحد، وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة فقال عندي كلام فصيح، متكلم فصيح، كلمة فصيحة، أو كلام بليغ ومتكلم بليغ، لأنه ما نستطيع أن نجمع المعاني المختلفة غير المشتركة في شيء معين بحيث نجعله في تعريف واحد. أنت تستطيع أن تقول الإنسان حيوان ناطق يشمل زيد ويشمل عمرو، لأن تقدر تشمل أو تنتزع من زيد وعمر شيء مشترك حتى تجعله ضمن تعريف واحد. يقول أنه في الكلام البليغ والكلمة البليغة والمتكلم البليغ هل يمكن أن يكون هناك أمر جامع بين الثلاثة؟ يقول ما عندنا أمر جامع. لو كان عندك أمر جامع تستطيع أن تجعله ضمن تعريف واحد، ولكن لأن ما عندك شيء جامع فما تستطيع أن تجعله ضمن تعريف واحد. وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة غير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، وهذا كما قسم النحويون المستثنى إلى متصل ومنفصل ثم عرفوا كل منهما على حدة. في الاستثناء عندي اتصال، استثناء متصل واستثناء منفصل. يعني مثلا جاء القوم إلا محمدا، وجاء القوم إلا في المنفصل شنو؟ إلا حمارا. وسموه هذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا استثناء منفصل لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهل نستطيع أن نشمل الاستثناء المتصل والمنفصل ضمن تعريف واحد؟ نقول لا. فخلوا تعريف للاستثناء المتصل أنه المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، في الاستثناء المنفصل في التعريف المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأنه لا يمكن أن نجمعهما في تعريف واحد. ثم قدم بيان الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة. وليش قدمنا الفصاحة على البلاغة؟ لأن الفصاحة داخلة في تعريف البلاغة. مثل لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، نقول أولا بين لي شنو معنات الناطق حتى أفهم شنو معنات الإنسان، لأن الناطق داخل في تعريف الإنسان. فبيني إذا ما أعرف معنى الناطق ما أقدر الناطق، يعني هل فقط النطق بالكلمات أو الناطق يعني المفكر؟ هذا لو أن تبين معنى النطق، لأن الببغاء أيضا ينطق، فإذا مو فقط أنه ينطق الكلمات والألفاظ، وإنما هذه الكلمات والألفاظ تعبر عن التفكير. فالناطق يعني المفكر، فالإنسان حيوان مفكر. فبين أولا معنى القيود التي تدخل في التعريف، بعد ذلك نستطيع أن نفهم المعرف. لذلك الفصاحة تدخل في تعريف البلاغة، فلا بد أولا من تعريف الفصاحة. وقدمت فصاحة الكلمة على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. كذلك أيضا أولا نعرف فصاحة الكلمة، لأنه حينما نأتي إلى تعريف فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام نحتاج إلى تعريف فصاحة الكلمة. فصار عندي لابد أن نعرف هذه التعريف في مرتبة سابقة حتى أدخل في المرتبة اللاحقة. يأتي إلى فصاحة الكلمة، يقول في فصاحة الكلمة هي خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي، أي المستنبط من استقراء اللغة. شنو المستنبط من استقراء اللغة؟ القياس اللغوي. لا يتكلم عن القياس اللغوي. القياس اللغوي مستنبط من، يعني تأتي إلى تستقرأ اللغة، شوف الأوزان الموجودة في اللغة، تجد أن هناك أوزان معينة، وأن المصادر تأتي إذا كان الفعل على وزن معين المصدر يأتي على وزن معين. إذا كان عندك ضرب على وزن فعل يأتي على وزن ضرب يعني فعل، إذا عندك شيء آخر يأتي على وزن ثاني. لأن هذه الأوزان حينما نعرفها نستطيع على أساسها أن نقيس. إذا صار عندي كلمة معينة وصار عندي المصدر خلاف الأوزان المعروفة، فنقول بأنه هذا مثل هذا لم يرد في اللغة. مثل لفظ، أنت تأتي أحيانا ببعض الكلمات تبي المصادر منها، لابد أن تعرف علم الصرف حتى تأتي بالمصدر. فإنسان عربي ممكن أنه يعرف الكلمات أنه يأتي بالمصدر، ولكن إنسان الغربي غير العربي لابد أنه يعرف الأوزان حتى يأتي على أساسها بالمصدر المشتق من هذا الفعل. لذلك قد تجد من غير العرب، حتى بعض العرب حينما يأتي بالمصدر من كلمة معينة يشوف أنه خطأ، أنت ما تتقبل كإنسان عربي. فإذن خالصة من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس اللغوي. نأتي أولا إلى تنافر الحروف. ما معنى تنافر الحروف أو ما معنى تنافر الحروف؟ يقول هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها أو يوجب هي أو يوجب هو ثقلها أو يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو مستشزرات. شوف لازم أوقف عليها، عليه قول مستشزرات أربع مرات ورا بعض راح توقف. معنى ذلك أكو الحروف متنافرة، مستشزرات مستشزرات لازم توقف شوية. إذن هذا ما يسمى بتنافر الحروف، أنه أكو تنافر بين الحروف، ما تستطيع أن تنطق بالكلمة عدة مرات. مثل قول امرئ القيس قدائره مستشزرات إلى العلا. طبعا هو شارح البيت، ما عندنا شغل بشرح البيت. مستشزرات يعني مرتفعات أو مرفوعات. نقول هل هناك الآن هذه الكلمة متنافرة، متنافرة الحروف، شنو الضابط؟ شلون أعرف بأن هذه الكلمة متنافرة أو غير متنافرة؟ فيقول في الكلام والضابط للتنافر أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق به فهو متنافر. يقول العربي من ينطق بالكلمة هناك عنده شيء من الثقل في عسر النطق بالكلمة، سواء كانت مخارج الحروف قريبة أو بعيدة ما لنا شغل. البعض قد يعرف التنافر بأنه بقرب النفض ببعد مخارج الحروف، نقول له مو بالضرورة، قد يكونوا قريبين ولكن مع ذلك يصعب النطق ويتعسر النطق بهذه الكلمة. فإذا الضابط للتنافر أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر. هذا معنى تنافر الحروف. ما معنى الغرابة؟ هي كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. مثل المسرج، إذا الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا أنه مستعمل كثير حتى يفهم. مثل المسرج حينما قال ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا. المسرج ما معنى؟ هل هو من السرج، سرج الحصان، أو أنه له معنى آخر؟ فيقول هنا المسرج كالسيف السريجي في الدقة والاستواء. شنو السيف السريجي؟ السريج اسم قين تنسب إليه السيوف، كان عبد يصنع السيوف اسمه سريج، فأخذ هذا السيف الذي كان يصنعه ك كان يطلق عليه المسرج، مع أنه باللغة حينما تأتي إلى المسرج يعني من السرج، لأن المعنى غير واضح حينما يقول ومرسنا مسرجا، حينما هذا السامع يسمع هذا البيت يقول شنو معناه المسرج، غير واضح عندي، فتكون الكلمة غريبة لأنها غير ظاهرة المعنى، ولا أنها من كثرة الاستعمال صارت ظاهرة المعنى. مخالفة القياس هي كون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. في اللغة العربية عندنا قوانين لوضع الألفاظ، يعني العرب حينما وضعوا الألفاظ مو بشكل عشوائي، أكو قوانين معينة، مثل ما في اللغات الأخرى قد يكون أيضا عندهم قوانين لوضع المفردات، مو أنه أي مفردة يجعلونها، لابد أن تكون على أوزان معينة موجودة في اللغة. فيقول في مخالفة القياس هي كون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع. الواضع وضع واضع العربي حينما وضع الكلمات، حينما جعل على وزن فعل أو يفعل أو فعل أو مستفعل أو مستفعل، هذه الأوزان جعلها على أساس قانون. حينما الآن نفرض الكلمات الجديدة المخترعات الجديدة، لأن هذا المجمع اللغوي حينما يجتمع لوضع كلمة للمعنى المعبر عن هذه الكلمة، نفرض أنه ساتلايت مثلا، وما يأخذون نفس الكلمة، يحاولون أنه يعربون الكلمة، التعريب أيضا يكون على أساس نفس القوانين، قوانين المفردات. فحينما يسمي القمر الصناعي، نعم هذا يتناسب مع لغتنا. الأشياء المخترعات الجديدة الأخرى أيضا يجعل له كلمة على أساس قوانين اللغة. فالآن راجعوا حتى في الطب، حتى في العلوم، حينما يأتي إلى جعل كلمة تعبر عن معنى الكلمة الأجنبية، يأتي على أساس القانون مو على خلاف القانون. حينما يقول مثلا الراديو مذياع على وزن مفعال، أو مثلا طائرة، أو مثلا المرئي للتلفزيون، إنما على أساس اللغة. التلفزيون احنا نطلقه لكن هذه كلمة أجنبية. أو حينما يقول تلفاز، هو عرب اللغة، عرب الكلمة إلى تلفاز لأنه على وزن مفعال، فنفرض على أساس اسم الآلة، فيأتي به على أساس قانون اللغة العربية ويجعل هذه الكلمات. هنا يأتي بالمثال الأجلل، المفروض أن يقول الأجل بوضع الشد على الأجل بتسكين اللام الأولى وتحريك اللام الثانية. فحينما قال الأجلل حرك اللامين، وهذا على خلاف اللغة. فحينما يقول الحمد لله العلي الأجلل، المفروض يقول الأجل، ولكن للمحافظة على وزن البيت قال الأجلل، لكن هذا خلاف فصاحة الكلمة لأنها مخالفة للقياس اللغوي. ثم يأتي إلى الكراهة في السمع. قيل، لما يقول قيل يقولون قيل دال على التمريض، على التضعيف، يعني ضعف هذا القول، يعني أنه في بعض التعاريف يقولون خلوصها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي والكراهة في السمع. الآن هو يرد على هذا، أنه هل الكراهة في السمع من ضمن التعريف أو لا، يريد أن يناقش هذا. وقيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع، نحو الجرشة في بيت المتنبي، مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. الجرشة يعني النفس، يعني كريم النفس. وفيه نظر، يعني هذا القول فيه نظر، يعني ما أقبل هذا إضافة هذا القول إلى التعريف، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية. يعني بدل ما أن تضيف هذا القيد الكراهة في السمع من أين تأتي؟ من نفسه، من الغرابة. فإذن كراهة في السمع داخل في التعريف، لأن الغرابة أيضا تعبر عن الكراهة في السمع. فحينما استعمل كلمة المسرج كلمة غريبة أيضا، مسرج ما معناه؟ فإذن داخل في التعريف، ما نحتاج أن نضيف قيد آخر إلا من باب القيد التوضيحي للقيد الاحترازي. كما بينا أن القيود تنقسم إلى قسمين، قيد احترازي وقيد توضيحي. القيد الاحترازي ما يدخل ويخرج، القيد التوضيحي زيادة في توضيح القيود الموجودة في التعريف. فإذن ما نحتاج إلى هذا القيد قيد التوضيحي. وفيه نظر، يعني هذا القول فيه نظر، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية، مثل تكأكأتم وفرنقع أو نحو ذلك. هذا يقال أن أحد الأشخاص كان في السوق، كان ذاكرين اسمه على كل حال، ما أدري شنو اسمه، فتجمع الناس عليه قال لهم: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. كلمات غريبة، شنو تكأكأتم وشنو فرنقعوا؟ إذن هذه الكلمات من الكلمات الوحشية. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فإذا تكأكأتم وفرنقعوا كلمات وحشية، فإذا لا تدخل في فصاحة الكلمة. انتهينا من فصاحة الكلمة، نأتي إلى فصاحة الكلام. طبعا في التعريف، التعريف في الامتحان، إذا بامتحن أنا أجيب لكم التعريف أقول لك اشرح لي التعريف، ما راح أقول لك اذكر لي التعريف مثل المعتاد كما كان في العام الماضي. أجيب لك التعريف لكن أبي الشرح وافي. البعض يعطيني شرح في سطرين، مو شرح، هذا شرح يعني تكتب تبين معاني القيود الموجودة في التعريف. فصاحة الكلام هي خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. فإذا تكون عندي الكلمات فصيحة بالأصل، يعني في الكلام الكلمة الوحشية ما تدخل في فصاحة الكلام، من لابد أن الكلمات تكون فصيحة حتى يكون عندي الكلام فصيحا. فخلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني فصاحة الكلمات. مع فصاحتها حال من الكلام، أي خلوص الكلام مما ذكر في حالة كون الكلمات فصيحة. مع فصاحتها في محل الحال، يعني مع كون الكلمات فصيحة، في حال كون الكلمات فصيحة. واحترز بها عن نحو زيد أجلل، فكلمة أجلل كلمة غير فصيحة، فلا نستطيع أن نقول زيد أجلل كلام فصيح، لأن الكلمة أجلل ليست فصيحة. كذلك شعره مستشذر ليس كلاما فصيحا، لأن فيه تنافر الحروف. وأنفه مسرج، الكلمة غريبة، فلا يكون الكلام فصيحا. ما معنى ضعف التأليف؟ هو كون تركيب الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، جمهور النحويين، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى، معنى ما يكون بالألف، معنى بالألف المقصورة، صلحوا الكلمة عندكم، قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا. شنو الخطأ النحوي في مثل هذه الجملة؟ هذا لكم انتم بعد، عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ما يجوز. حسن ما أمر، خلنا نكتب هذا. شنو عود الضمير؟ شرحناه في القطر، لكن نشرحه مرة ثانية. ما لازم ندرس القطر عدل حتى ندخل في هذه المطالب. حينما نقول ضرب زيدا غلامه، غلام فاعل، زيدا مفعول به مقدم، هذا الضمير يرجع على ماذا؟ يرجع على زيد. المفعول به الفاعل رتبته قبل المفعول به، يعني يأتي أولا فعل فاعل مفعول به، هذا الترتيب الطبيعي. في الترتيب الطبيعي عندي ضمير، هذا الضمير يعود على متأخر رتبة، الضمير يعود على متأخر رتبة لأن رتبة المفعول به بعد رتبة الفاعل، ولكنه متقدم لفظا لأن هي لفظ المفعول به قبل لفظ الفاعل، وهذا الحالة جائزة. لكن حينما أقول ضرب غلامه زيدا، نقول الضمير يعود على متأخر لفظا متأخر رتبة، وهذا ما يجوز في اللغة. إذن هنا عندي على خلاف القانون اللغوي، لأنه لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.